إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. هذه الخطبة القصيرة تسمى بخطبة الحاجة. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها قبل عقد النكاح، وكان صلى الله عليه وسلم يقولها في كثير من شأنه. خطبة قصيرة المبنى، واسعة وعظيمة المعنى، تبتدأ بالحمد لله عز وجل، إذ أنه يحمد على عظيم صفاته وجميل فعاله وهباته، ويحمد على فضله وعدله، فهو المحمود في كل زمان وعلى كل لسان، إن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال. حمد نفسه وسخر الملائكة لحمده، وأمر الرسل بذلك، وخلق الخليقة لإظهار هذه الشعيرة. حمد نفسه على أعظم النعم وعلى أعظم المنن. حمد نفسه حين خلق السماوات والأرض، وحمد نفسه حين فرغ من القضاء بين العباد وصار فريق في الجنة وفريق في السعير، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. حمد على إدخاله أهل الجنة الجنة بفضله ومنته وكرمه وجوده وإحسانه ورحمته، وحمد على إدخال أهل النار النار لعدله. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. أنزل الكتاب على عبده فحمد نفسه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وافتتح كتابه بحمد نفسه، الحمد لله رب العالمين. ولذلك يحمد على أقل تقدير في كل ركعة مرة لتعين هذه الشعيرة العظيمة. يحمد بعد الطعام، يحمد بعد الشراب، يحمد بعد الصلاة، يحمد قبل النوم، يحمد بعد النوم، يحمد عند ركوب الدابة، ويحمد في جميع الأوقات. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. محمود في كل حين، إن لم يكن منك أيها المفرط بلسان مقالك فبلسان حالك. وجودك دليل على تعين حمد الله، إذ أنه المتصف بكل جميل، المتنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. ولذلك جمع له بين التسبيح والتحميد، لأن سبحان الله تنزيه، والحمد لله ثناء على جميل صفاته وعظيم هباته سبحانه وتعالى. فتبدأ خطبة الحاجة بحمد الله. لولا أن الله هيأ لنا هذا الاجتماع ما اجتمعنا، لولا أن الله عز وجل وفقنا للكلام ما تكلمنا، لولا أن الله عز وجل سدد يا عان لعجزنا. فنحن بحاجة إلى حمده وإلى شكره وإلى الاعتراف بعظيم فضله سبحانه وتعالى. ومن عجيب هذه العبادة أن الله يرضى عن العبد بها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فكيف إذا حمدته على نعمة الإسلام، على نعمة السنة، على نعمة الصلاة، على نعمة التوحيد، على نعمة العقيدة، على نعمة العلم، على نعمة العمل؟ كيف إذا حمد على هذه النعم العظيمة يرضى سبحانه وتعالى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه حين كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون هذه الشعيرة العظيمة بلسان حالهم وبلسان مقالهم، تواطأ عليها القلب واللسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه. حين جاء أحدهم إلى بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طعنه من خلفه حتى خرج السيف من بطنه مع خروج الدم، وإذا بذلك الصحابي يحمد ربه ويقول: فزت ورب الكعبة. تعجب هذا الرجل، رجل يطعن يقتل يموت وهو يقول: فزت ورب الكعبة. وما زال في شأنه حتى ذهبت الليالي والأيام وربما الشهور والأعوام، وهدى الله القاتل فعلم عظيم ما ناله المقتول، فكان يقول: الحمد لله الذي أكرمه على يدي ولم يهني على يده. عباد الله، احمد الله عز وجل على جميل نعمه وعظيم مننه يزدكم من فضله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. احمدوا الله على الحال الذي أنتم عليه كيف كان، فإن لله عز وجل حكمة في حصول ما أنت عليه من خير أو شر، من نفع أو ضر، ولكن لا يعني ذلك أن تستمر على المعصية وتلازم المعصية، فالمعصية قد أمرنا بالتوبة منها والرجوع إلى الله عز وجل عنها. احمد الله على المصاب فإن الفضل عظيم. جاء أن رجلا مات ولده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الله صفي العبد قال لملائكته: انظروا ماذا قال عبدي. وربنا أعلم، ولكنه جعل الأمور بأسبابها، فيقولون: يا رب حمدك واسترجع، لا تقدم ولا تؤخر، الأمر أمر الله، يقبض نفسك، يقبض زوجك، يقبض ولدك، يصيبك بالشلل، يصيبك بالحمى، يصيبك بالعرجة، يصيبك بما شاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فيقولون: حمدك واسترجع، أي حمد الله على المصاب وقال: إن لله وإنا إليه راجعون. قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، يكرم بهذا البيت ويوعد بهذا البيت بسبب حمده على المصاب، بسبب حمد الله عز وجل على كل حال. نعم عباد الله. ثم يقول: ونستعينه، لا عون للعبد إلا من الله، لن يستطيع أن يخطب إلا بعون الله، لن يستطيع أن يتزوج، أن يزوج، أن يعمل، أن يخرج، أن يدخل إلا بعون الله. فلهذا حتى لا يشعر الإنسان بالزهو والفخر والعجب والرياء والسمعة، يعلم أنه ما فعل شيئا من الأمور إلا بعون الله عز وجل له. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ونستغفره، استغفر الله، شعور بالذنب، شعور بالتقصير، شعور بالحاجة إلى عفو الله عز وجل. وإذا طلب من الله العفو فهو مغفرة ما سلف من الذنوب والتوفيق لما يأتي من الأعمال الصالحة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. مصيبة، مصيبة عليك أيها العبد، قد لا يتمكن منك الأعداء، الشيطان فمن دونه، يعجزون عن الوصول إليك، لكن قد تؤتى من قبل نفسك، فعند ذلك يتسلط عليك كل مبطل. ولهذا كان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم بل ودعائه في كل خطبة حاجة، وهو تعليم لنا: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. شرور كثيرة داخلية وخارجية، قلبية وقولية وفعلية، شرور إن لم يسلمك الله عز وجل منها نالك العطب، شرور تأتيك من قبل عينك، شرور تأتيك من قبل سمعك، شرور تأتيك من قبل قلبك، شرور تأتيك من قبل فرجك، شرور تأتيك من قبل لسانك، شرور تأتيك من قبل أنفك، شرور تأتيك من قبل يدك، شرور تأتيك من قبل رجلك، وهكذا. فأنت تستعيذ الله من شر النفس. إذا سلمك الله من شر نفسك نجوت من كل شر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، جاهدها حتى يتقي شرها ويدفع ضرها. عباد الله، ما دخل علينا الشيطان إلا لضعف أنفسنا، ما وقعنا في المعاصي والسيئات إلا لسوء في أنفسنا، ما حرمنا الطاعات والقربات إلا بسبب أنفسنا. ورحم الله شيخنا الوادعي رحمه الله، كان ينصح طلابه كثيرا ويقول: لا نخشى على دعوتنا من غيرنا، إنما نخشى على دعوتنا من أنفسنا. فدعوة الله محفوظة بحفظ الله لها، لكن قد تذنب أيها الداعي، قد تذنب أيها العالم، قد تذنب أيها الشيخ، قد تذنب أيها الطالب، قد تذنب أيها المحب. وربما أوتي الإنسان من ذنبه. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالذنوب لها معرات ولها مؤذيات ولها منقصات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة يسمعها كل مستمع للخطبة في الأسبوع: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. لكن كثير منا يسمع خطبة الحاجة ولا يدري ما فيها من المعاني، ولا يدري ما فيها من الحكم، ولا يدري ما فيها من عظيم الخير. والله المستعان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول: ومن سيئات أعمالنا. لأن السيئات أيها المسلم ربما أدت إلى منع وصول الرزق إليك، أدت إلى ضيق الصدر عندك، أدت إلى نصرة الأعداء عليك، أدت إلى تسلط الشيطان عليك، أدت يوم القيامة حين المقاصة بين العباد إلى ذهاب حسناتك، أدت إلى تخفيف ميزانك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ما الذي جعل الموازين تخف؟ إنها السيئات، إنها المعاصي، إنها المخالفات. ولهذا يدعى الله عز وجل في خطبة الحاجة بالسلامة من معرة السيئات: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. عباد الله، ينبغي أن نتفكر ونتعظ مما كان يكرره رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواته، سواء دعاء الاستفتاح أو كذلك دعاء الخروج والدخول، أو مثل هذا الدعاء في خطبة الحاجة. لمن اختار هذه الدعوة؟ الاستعاذة من شرور النفس والاستعاذة من سيئات الأعمال. لم يستعذ من الشيطان، لم يستعذ من الكفار، لم يستعذ من اليهود والنصارى، لم يستعذ إلا من شر نفسه وسيء عمله، تعليما لنا، وإلا فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو محفوظ بحفظ الله له، وكان على أزكى الحالات وأشرف الهيئات. ولكنه يعلمنا أننا سنؤتى من قبل أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وبذلك هزمنا، وبذلك ضعفنا، وبذلك ضاع كثير من شأننا، وبذلك تسلط الأعداء علينا، وبذلك غلت أسعارنا، وبذلك قطعت طرقنا، وبذلك حرمنا من الكهرباء، وبذلك حرمنا من كثير من الأمور. من سبب شرور أنفسنا وبسبب سيئات أعمالنا. فما السبيل وما الخلاص؟ إنه التوبة، إنه الرجوع، إنه الاستغفار، إنه الاستعانة بالله على طاعته. نكتفي بهذا القدر من هذه الخطبة المباركة، وعسى أن نتمها في أوقات أخرى. غفر الله لنا ولكم وأعاننا وإياكم وأعاذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.